بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. ويقصد في هذا الباب أن يذكر أحكام الاستنجاء والآداب التي تكون عند الخلاء. فقال: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، من السبيلين القبل والدبر، بماء طهور. يكون الاستنجاء إما أن يكون بماء طهور أو بحجر طاهر مباح منقن، حجر أو غيره من المناديل أو الرقاع ونحوها، أو حجر طاهر، بشرط أن يكون هذا الحجر أو هذا المنديل طاهر، وأيضا أن يكون مباح لا يكون مغصوبا مثلا، وأن يكون منقي، يعني يزيل هذه، يساعد على يعني سحب هذه النجاسة أو شفطها، فيحصل بذلك تطهير المحل. قال: هو إزالة ما خرج من السبيلين من بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن، يعني أي واحد منهما يغني عن الآخر، يعني يكفي، يمكن الاكتفاء بأحدهما، يمكن أن نكتفي بالماء لوحده، ويمكن أن نكتفي بالاستجمار الذي هو بالحجر أو بالمناديل. ثم قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. كيف نعرف أن الماء أو أن حصل الإنقاء بالاستجمار؟ لأن تعلمون إما يكون بالاستنجاء بالماء كما ذكرنا بماء طهور، أو يكون بالاستجمار، فكيف نعرف أنه تمت الطهارة؟ يقول المؤلف: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أن يبقى بعد ما فعل مثلا ثلاث مرات، مثلا أخذ هذا المنديل، فأخذ هذه المرة الأولى، الثانية، الثالثة، لم يبقى شيء من النجاسة يمكن إزالتها بهذا المنديل أو بهذا الحجر، يمكن يبقى شيء لكن لا يمكن أن يزول إلا بالماء، فهنا يعفى عن ذلك بالنسبة لموضوع الاستجمار. فقال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بمعنى أن تزول النجاسة وتزول بلة النجاسة، بلتها تزول أيضا، فيخرج آخر يعني آخر مسحة تكون نقية، هذا دليل على أنه تم، يعني تمت الطهارة وحصل الإنقاء. قال: ولا يجزئ، أي في الاستجمار، أقل من ثلاث مسحات، لا بد من ثلاث، وهذا لما جاء في حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستجمر بأقل من ثلاث مرات، لا بد أن يكون ذلك بثلاث مرات أقل شيء، ثم ننظر بعد ذلك، إن كانت هذه الثلاث مرات لم تكفي في إزالة النجاسة فلا بد أن نأتي برابع، إن هذه المرة الرابعة لم تكفي في إزالة النجاسة لا بد أن نأتي بمسحة خامسة حتى تحصل زوال النجاسة. قال: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، تعم كل مسحة المحل. ثم قال: وأما الإنقاء بالماء، عرفنا الآن الإنقاء بالحجر، الإنقاء بالماء يقول: عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، بمعنى تعرفون النجاسة لابد تكون في رطوبة، فحينما تغسلها بالماء فرجعت وذهبت النجاسة، بمعنى أصبح المكان جاف ليس فيه شيء من هذه النجاسة. والظن يقول المؤلف كافي، يعني لا يلزم اليقين 100%، هذا دفعا للحرج، حتى أيضا الناس لا يدفعهم ذلك إلى الوسواس. فالظن غلبت الظن كافية، لا يلزم اليقين 100%. قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. يقول المؤلف يعني الأفضل والسنة أننا نجمع بين الثنتين، أولا نستجمر ثم نستنجي بالماء. والحقيقة أن هذا الجمع لا دليل عليه، كونه يقول أنه يسن الجمع بين الأمرين لا يوجد يعني دليل عليه، لا من يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن عكس كره، يعني لو أنه استنجى بالماء ثم استجمر، قال فإن هذا يكره. لماذا يكره؟ لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل، يعني أنت الآن غسلت بالماء ونظفته ثم تأتي بالحجر أو بالمنديل قد يكون فيه بعض الأشياء، فهذا قال يقذر المحل. قال: ويجزئ أحدهما. نعم، هذا بالاتفاق أنه يعني سواء استنجيت فاكتفيت بالاستنجاء بالماء فقط كافي، أو اكتفيت بالاستجمار بالحجارة أو بالمناديل أيضا هذا يكفي. قال: والماء أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف. الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف وأبلغ في طهارة المحل. نعم.
قال رحمه الله: غير رسول الله قبل فيه استخدامها في السجلاء، ويحرم الغرف وعرف وطعام والمدينة إذا ينفع لم يجزئه بعد ذلك إلا الله، كما نقل عند الخالد بطل العدد. ويذكر الاستنجاء لكل خالد إلا الطاهر والنجس وليس الذي لم يكن في المحل.
نعم. قال: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. لاحظوا، ليس في حال البول أو في حال التغوط، لا، قال فقط يعني هنا سيتكلم عن موضوع استقبال القبلة واستدبارها في حال يعني قضاء الحاجة، في حال البول، في حال التغوط، سيذكر هذا موضوع آخر. هنا يتكلم حينما تستنجي بالماء أو حينما تستجمر بالحجارة، يقول يكره، يكره أن تستنجي بالماء أو تستجمر بالحجارة وأنت مستقبل للقبلة أو مستدبرا لها. وهذا أيضا نقول لا دليل عليه يا أخوة، هذه الكراهية لا دليل. نعم، جاء كما سيأتي الكلام أنه حين قضاء الحاجة نعم يكره استقبال القبلة أو حتى يحرم، كما يعني دل عليه الحديث حديث أبي أيوب وغيره. أما عند الاستنجاء أو عند الاستجمار لا كراهية بذلك على الصحيح. قال: ويحرم بروث وعظم، يعني بمعنى أن يستجمر الإنسان بروث أو بعظم. الروث هو البعر الخارج من الحيوانات، أن يكون الإنسان يستجمر بروث يكره، يحرم عفوا. وكذلك العظم، عظم شاة مثلا، شخص كان في الصحراء في البر وأراد أن يقضي حاجته وجد ما وجد إلا عظم فأراد أن يستنجي به، نقول لا يجوز. استجمار بروث أو بعظم لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما وقال أنها زاد إخوانكم من الجن، فقال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. والروث طبعا فيها ما هو نجس وفيها ما هو طاهر، مثلا روث بهيمة الأنعام طاهر، روث الغنم، روث الإبل، البقر طاهر على الصحيح كما سيأتي، لكن روث الحمار نجس، وغيرها من الحيوانات كالسباع ونحوها. قال: ويحرم بروث وعظم، وهذا لحديث سلمان حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بروث أو عظم، وعلل ذلك بقوله أنها زاد إخواننا من الجن. قال: فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، يعني بمعنى لو أنه استجمر بروث أو بعظم فإنه لا يجزيه بعد ذلك إلا أن يغتسل يستنجي بالماء، لا ما يكفي الاستجمار. يعني لو استجمر بمنديل بعد ذلك قالوا لا يكفي. والحقيقة يا أخوان أنه لا دليل أيضا على هذا. العبرة بإزالة النجاسة بأي مزيل، سواء كان بالماء أو بالاستجمار. فإذا زالت النجاسة بالاستجمار فإنها تكفي. أما إذا الاستجمار ما نفع في إزالة النجاسة فهنا نقول لا بد إذن من الماء. قال فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، ثم إيش قاس، بين القياس، قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يعني الخارج من الإنسان إذا تعدى موضع العادة، مثل اللي هو يقصد مثل البول أو الغائط، هذا هو الخارج من الإنسان. إذا تعدى موضع العادة، موضع العادة يكون عند خروج مثلا الذكر عند الفتحة، ما يخرج ما يذهب بعيد. لكن لو أنه حصل منه أنه أصاب بقية الذكر، أو أصاب مثلا الفخذ، أو أصاب الخصيتين مثلا، فقال هنا لا يكفي، لا بد من إيش، من الماء. لأن الآن أصاب ليس بس فوق الاستجمار، أنا أريد أن أزيل النجاسة من على فخذي مثلا، من على بقية الذكر، من على الخصيتين على سبيل المثال. فهنا يقول لا بد من إيش، من غسل الماء. نحن نقول بالنسبة للفخذ ونحوها نعم، لكن بالنسبة للاستنجاء الاستجمار نقول أيضا يكفي الاستجمار ولا يلزم أيضا الماء إذا كان الاستجمار سيزيل النجاسة. فهو أيضا حتى الذي قاس عليه يعني فيه خلاف بين أهل العلم، ولا يوجد دليل على ما ذهبوا إليه أنه إذا استعمل هذه الأشياء لا يجزئ إلا الاستنجاء بالماء. فالصحيح أنه إذا كان الاستجمار يزيل النجاسة فيكفي. نعم. نعم ويجب الاستنجاء، عفوا ما أكملنا، قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، يجب الاستنجاء لكل ما يخرج من السبيلين، وهذا وجوبا لا بد منه. قال إلا استثنى، إلا الطاهر، مثل الطاهر مثل المني الريح ما يلزم الاستنجاء ولا حتى الاستجمار، كالمني وكالريح لا يلزم الاستنجاء منهما. قال وأيضا النجس الذي لم يلوث المحل، لو خرج نجس بس ما لوث، ما ترك بعده شيء، مثل على سبيل المثال لو خرج حجر أو حصى مثلا من مخرج البول، هذا الحصى مر على مخرج البول وتنجس، هو نجس، لكنه خرج وهو جاف ولم يؤثر على الذكر، لم يبلل ولم يصبه شيء، في هذه الحالة نقول لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار. إذن الأصل أنه يجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من أحد السبيلين. قال إلا إيش، إلا الطاهر لا يجب الاستنجاء منه مثل الريح، وإلا النجس الذي لم يلوث المحل، خرج شحيح هو نجس في نفسه لكنه خرج دون أن يصيب مثلا الموضع بنجاسة. نعم.
قال رحمه الله فصل يسن في داخل الخلاء تقديم المشرع والقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث، واذا خرج قدم اليمنى وقال اخبارك الحمد لله الذي هدى وعمل هدى وعافاني، ويكره في حال التقلي استقبال الشمس والقمر ومهد الريح والكلام والدور بإناء وشق وذات غراماته ولا يكره الدور قائما.
نعم. قال فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وهذا يعني يذكر العلماء لأنه قياس عكسي على المسجد وعلى الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره كله، فقال حينما يدخل الخلاء يدخل بيده برجله عفوا اليسرى، ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. ثم قال وإذا خرج من الخلاء قدم اليسرى، مثل ما قلنا أيضا قياسا على المسجد والتنعم، كما أن الإنسان إذا دخل المسجد يدخل بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى، فالحمام العكس تماما، يدخل فباليسرى ويخرج باليمنى. قال ويقول غفرانك، وهذا ثابت بالسنة، وقال ويقول أيضا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا بناء على حديث لكنه ضعيف. إذن الصحيح هو قول غفرانك، وأما قول الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني فالحديث لم يصح فيه. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. يقولون الفقهاء تكريما لهما، وهذا لا دليل عليه، يعني أنه إذا أراد أن يقضي حاجته في بول أو غائط أنه لا يستقبل لا الشمس ولا القمر. قالوا من باب الإكرام هذه، لكن نقول هذا حكم شرعي نحتاج فيه إلى دليل شرعي وليس مجرد دليل عقلي. قال ومهب الريح يكره أيضا أن يتخلى وهو يستقبل مهب الريح. ليش؟ لأن احتمال أن الريح مثلا يعني ترتد برذاذ البول على جسمك فتنجسك، فهذا أيضا مما يكره، وإذا تيقن ذلك ربما أيضا يعني حرم على الإنسان، لأن ما لا يعني يتم الحرام إلا به فهو حرام، فنحن لابد أن هذا تحريم، تحريمه تحريم وسائل. قال والكلام ومهب الريح والكلام أيضا أن نتكلم في حال الخلاء، وهذا جاء عن عمر أن رجل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه الإنسان ما يتكلم في يعني رد السلام واجب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه في حال الخلاء. قال والبول في إناء أيضا يكره البول في إناء، أن يأتي بإناء ويبول فيه. وقالوا لأنه في هذه الحالة ينجس البول، قالوا لأنه ينجس البول، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك عنده قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، يبول فيه بالليل. الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني، فهذا يزيل الكراهية. فنحن نقول ممكن أن نقول يعني إذا ما توجد حاجة فلا داعي له فعلا، لأنه ينجس الإناء وهذا الإناء ممكن أن تستعمله، لكن إن وجدت حاجة فتزول الكراهية. قال ويكره البول في شق، يعني مثل ما نقول شق في الأرض جحر. لماذا؟ قالوا لأن هذا مساكن الجن، فلا ربما آذى هذا الجن فآذاه فيرتد عليه الأذى من هذا الجن فيكره، فهي مساكن الجن في الغالب. قال ويكره أيضا في النار والرماد، يكره أن يبول في نار أو رماد. قالوا لأنه يورث السقم، وأيضا يعني ممكن أنه أيضا يعود عليه بالضرر حينما يبول على النار، ربما يعني ارتد عليه شيء سواء من البول أو من النار فأحرق نفسه أو نجس نفسه بالبول. قال ولا يكره البول قائما، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما فلا يكره، إلا إذا عرف الإنسان أنه إذا بال قائما ربما لوث ملابسه، ربما نجس ملابسه، ففي هذه الحالة نقول لا يجوز، لكن إن استطاع أن يبول وهو قائم دون أن يحصل تنجيس فلا حرج في هذا ولا كراهية. نعم. نعم. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أيوب وغيره قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فلا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، عفوا، فلا نستقبل القبلة ولا نستدبرها في حال قضاء الحاجة، إلا إذا كان بيننا وبينها حائل، يوجد حائل كما في الآن في البيوت في الغالب في دورات مياه توجد حيطان، هنا لا يوجد يعني استقبال لها من غير حائل، بل يوجد حائل بيننا وبينها. لكن نحن نقول للإنسان الذي يريد أن يبني أنه لا يوجهها أصلا، لا يوجه المراحيض إلى القبلة ولا يستدبرها، وهذا أحوط، لأن هناك من أهل العلم يرى أنه لا يجوز حتى مع وجود حائل. هناك من أهل العلم يرى أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حتى مع وجود حائل. فمن كان يعني يريد أن يبني بناء جديدا، لا شك الأحوط له والأسلم أن لا يوجه هذه المراحيض إلى القبلة أو يستدبرها. قال: ويكفي إرخاء ذيله، يعني في الحائل لو أنه جعل أمامه، يعني كما جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يبرك ناقته ويجعلها حائل بينه وبين القبلة فيبول، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر وأيضا جاء عن غيره. قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، أيضا يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، طريق الناس، لأن هذا فيه إيذاء للمسلمين وإيذاء للناس، فلا يبول في طرق الناس أو في أماكن جلوسهم اجتماعهم. ولا قال: وظل نافع، يعني قد يكون هناك شجرة يجلس الناس ويستظلون بظلها، فما يأتي وينجس هذا المكان الذي يستفيد منه المسلمون ويجلسون تحت ظل هذه الشجرة ويستظلون بها. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، كذلك إذا كانت هذه الشجرة مثمرة فإذا بال تحتها أو تغوط فنزل هذا الثمر فتنجس، فحرم الناس أكله بسبب هذا الشخص الذي تسبب في تنجيسه. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، أيضا يحرم أن يبول الإنسان تحت شجرة فيها ثمر يقصد. قال: وبين قبور المسلمين، كذلك يحرم أن يبول بين قبور المسلمين، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كما أن وسط السوق حرام كذلك بين القبور حرام. فيقصد النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذه في القبح سواء، كما أن تلك قبيحة، أيضا كون إنسان يبول بين القبور كذلك أمر قبيح ومحرم. قال: وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني أن يلبث في قضاء حاجته أكثر من يعني قدر الحاجة، قدر الحاجة انتهى وقضى حاجة فيمكث، لأن هذا يجر إلى الوسوسة ويؤدي إلى ضياع الوقت، فالإنسان يقضي حاجته ويمضي وينتهي ولا يجعل للوسوسة عليه مجال. نعم.
قال رحمه الله: جاب السواك يسن بحكم ربه لا يتفتت وهو مسلول مطلقا الا كان الزوال في الصائم فيقرح ويسن فيقرح، ويسن له قبله بحكم يابس ويباح لربه ولم يسن سنه من ساد بغير العكر، ويتاكد عند وضوء وصلاه وقراءه وانتباه من نوم وتغير معين الدم وكذا عند دخول مسجد ومنزل، ويطالب سكوت وخطه اسنان، ولا باس بان يتسوق بوجود واحد اثنان فصاعدا.
نعم. باب السواك. قال المؤلف: يسن بعود، يعني يسن الاستياك بعود رطب لا يتفتت حتى لا يجرح الفم ولا يؤذي هذا الفتات ربما ابتلعه فأذاه. ولا شك أن السواك سنة. قال: وهو مسنون مطلقا في كل وقت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. في كل وقت وحين يسن الإنسان أن يتسوك، لكن ربما تأكد الاستحباب في مواضع كما سيأتي. قال: وهو مسنون مطلقا، واستثنى قال: إلا بعد الزوال للصائم فيكره. بعد الزوال للصائم فقط قالوا يكره، والسبب عندهم أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا استاك ذهب هذا الخلوف، هذه الرائحة الكريهة، فقالوا هذا يعني كأنه يصادم هذا الحديث، ونقول: لا، لا مصادمة. فنقول هذا القول غير صحيح، الصائم كغيره كغير الصائم، يسن له السواك في كل وقت وحين، ولا يكره بعد الزوال لعدم وجود الدليل الصحيح على هذا الاستثناء. قال ويسن له قبله، يعني يسن للصائم أن يستاك قبل الزوال، قبله أي قبل الزوال بعود يابس. هناك في البداية قلنا إيش؟ بعود رطب حتى يكون فعلا يعني يؤدي الدور أكثر، فقال هنا بعود يابس حتى إيش؟ قالوا لا ينزل شيء إلى المعدة. قال ويباح برطب، يباح يعني يجوز برطب، لكن اليابس من باب الاحتياط. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود. هل السواك خاص بهذا العود، عود الأراك، أم أنه يشمل غيره؟ لا شك أن الأفضل أن الإنسان يستاك بعود الأراك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يعني جاء فيه من فوائد عدة. لكن لو أنه استاك بمنديل أو فوطة أو مثل يوم فرشاة الأسنان ونحوها، فالصحيح أنه يأخذ حكم الاستياك، وأن الاستياك ليس خاص بهذا العود. المؤلف قال لم يصب السنة من استاك بغير العود، وهناك قول آخر أنه يصيب السنة، وهذا هو الصحيح. لكن الأفضل والأكمل أن يتسوك بعود الأراك. قال ويتأكد، يعني استحباب السواك عند وضوء وصلاة، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ آخر مع كل وضوء. قال وانتباه من نوم، وهذا جاء أيضا في السنة، ذكرت أو ذكر حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، لأن هذا هو المقصود، يعني هو شرع السواك لإزالة الرائحة الكريهة، فإذا وجدت الرائحة تأكد الاستحباب في ذلك. قالوا وقراءة، قالوا تطيبا، يعني تعليل الحنابلة أنه من باب تطيب الفم حتى لا يتأذى الملك عند يعني حينما يقرأ الإنسان القرآن. وقالوا وعند دخول مسجد ومنزل، وهذا أيضا، أما دخول البيت فقد يعني أيضا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ عند دخول إذا دخل بيته بالسواك. وأما المسجد فلعله يستفاد من لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو الآن سيصلي. قال وإطالة سكوت وصفرة أسنان، أيضا يتأكد استحباب السواك إذا أطال السكوت، لأن الإنسان إذا أطال السكوت تكونت رائحة كريهة، فكان يعني استحب حتى تزول هذه الرائحة. وكذلك إذا الأسنان يعني صفرت أيضا تدع رائحة في الفم تتغير رائحة الفم. قال ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. نعم ممكن حتى في السواك الواحد يتسوك فيه أكثر من شخص، وهذا جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني حينما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كانت تلين له السواك في فمها ثم تعطيه يتسوك به. نعم.
قال رحمه الله فصل يسن حوض الآلة ومد الرجل وتقديم الأطفال ووضع في الجنات والتطيب بالزيت والامتحان كل ليلة في كل عين ثلاثة وحرق الشارب والإغماض لليلي وحرق حرقها ولا بأس بأخذ ما زاد على الغلطة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
نعم. ثم ذكر المؤلف قال فصل ذكر سنن الفطرة، فقال يسن حلق العانة، وحلق العانة هو الشعر الذي ينبت حول القبل، العانة المراد بها الشعر الذي ينبت حول القبل. قال ونتف الإبط، والإبط هو الشعر أيضا الذي ينبت تحت الإبط، وتقليم الأظافر، كذلك أن يقلم الإنسان أظافره سواء يديه أو رجليه. وهذه جاء فيها يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد، والاستحداد هو حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. وهذه يسن حلقها، لكن لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ما يجوز الإنسان أن يؤخرها أكثر من 40 ليلة. وقوله وقت لنا أي وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في نتف الإبط وحلق العانة وأيضا قلم الظفر وكذلك أيضا قص الشارب. ثم قال أيضا: ويسن النظر في المرآة. وهذه في الحقيقة لا يوجد دليل، هم استندوا على حديث ضعيف، ولكن هذا الحديث لا يصح. فنقول النظر في المرآة بحد ذاته لا يستحب، لكن إذا كان الإنسان ينظر إلى نفسه حتى يتجمل، فالإنسان كونه يحسن من نفسه ويجمل من نفسه، فهذا أن الله جميل يحب الجمال كما جاء في الحديث، فهذا حسن. فإذا كان هذا الأمر يعني لا يتم بصورة حسنة إلا من خلال المرآة، فهنا نقول هو من مستحب من باب الوسائل، يعني كما أنه وسيلة إلى خير فيستحب من هذا الباب، لكن لذاته لا. فما لا يوجد دليل على استحباب النظر في المرآة لذاته. قال: والتطيب بالطيب. نعم، التطيب، وهذا أيضا من السنن، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب، وكان من هديه أنه دائما يعني مما ذكر في صفته عليه الصلاة والسلام أنه يعني لا يجدون أطيب ريح منه عليه الصلاة والسلام، فكان يحرص على التطيب. قال: والاكتحال. ويسن أيضا، يعني يقصد الاكتحال، كل ليلة في كل عين 3. والحقيقة أيضا حتى الاكتحال لا يوجد دليل على استحبابه. الاكتحال بالنسبة للمرأة، للنساء زينة، فهو نقول للمرأة كونها تكتحل لزوجها، تكتحل أمام النساء، لا حرج فيه. أما بالنسبة للرجل فهو علاج. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد من باب العلاج، وكان يعني يقول أنه أجلى للبصر، فهذا نعم يمكن. أما أن يكون ذلك سنة أو أن الرجال يتجملون بالكحل، فهذا لم يأتي في ذلك دليل صحيح. قال: وأيضا يسن حف الشارب وإعفاء اللحية. قال: وحرم حلقها. يعني حف الشارب أيضا هذا من السنن كما قلنا، لكن أيضا لا يترك إيش أكثر من 40 ليلة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه حينما قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. قال: وإعفاء اللحية هو معطوف على السنن، وهذا يا أخوان يدفعنا إلى أن نعرف أن دائما كلمة سنة لها عدة إطلاقات، تطلق السنة ويراد بها المستحب عكس الواجب، وتطلق السنة ويراد بها الشرع، وأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت واجبة فتطلق عليها سنة. نحن نقول من النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة فعله، يعني نقصد النبي صلى الله عليه وسلم فعله سواء كان واجبا أو كان مندوبا مستحبا. ولذلك يعني حتى لا يفهم المؤلف، حتى لا يفهم أحد أنه حينما قال وإعفاء اللحية أنها سنة بمعنى أنها مستحب ليست واجبة، جاء وقال بعدها إيش؟ وحرم حلقها. قال: وحرم حلقها، وهذا دلت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. القبضة يأخذ الإنسان من تحت الحنك، فما زاد على القبضة يعني يأخذ شعر هذا كذا ما زاد على القبضة هنا يحنقه، هذا قال يجوز، وهذا رأي للحنابلة. وهناك بعض الفقهاء يرى أنه أن اللحية تعفى. طبعا الحنابلة استندوا لفعل ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه كان إذا حج أخذ القبضة ما بعد القبضة وحلقها. وطبعا القبضة كما قلنا تبدأ من تحت الحنك، بعض الناس يأتي بالقبضة من هنا، هذا خطأ، قبضة تأتي من تحت، فما زاد عليها فهو يعني يجوز على مذهب الحنابلة، وهو مذهب أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا حج أو اعتمر فعلها. لكن كما قلنا يعني عامة أهل العلم يرون أنها تبقى ولا يجوز أخذها حتى ما دون القبضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه أخذ ما دون القبضة، مع أن الصحابة الذين رووا صفة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنه كان كث اللحية، فما ذكروا يوما ما أنه أخذ من لحيته. قال والختان واجب على الذكر والأنثى، الختان واجب على الذكر والأنثى. وأما وجوبه على الذكر فهذا الأمر واضح، وأما وجوبه على الأنثى فهو سنة في حق الأنثى بلا شك بالاتفاق، لكن هل يجب على الأنثى؟ يوجد خلاف بين أهل العلم في الحقيقة، ولعل الراجح كونه سنة وليس بواجب، لعدم وجود الدليل الصحيح، ولعدم يعني إثار ذلك عن الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعهد ولم يذكر في حديث ما أن الصحابيات كنا يعني يختتن، كما قلنا، مع أنه سنة، وهي أيضا يعني ملة إبراهيم عليه السلام، وقد اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه 80 عاما وعمره 80 سنة اختتن عليه السلام. والختان متى يكون واجبا للرجل؟ عند البلوغ، وقبله أفضل ما لم يضره، يعني يفضل أن يختتن متى ما طاق الختان، يعني يمكن أول يوم ثاني يوم أول أسبوع قد لا يطيق توه صغير، لكن متى ما صار عنده طاقة أنه يختتن. لماذا؟ لأن هذا أولا أفضل له من حيث أنه ما يشعر بالألم كما يشعر الكبير، ما يعني يتأذى ولا يعرف ماذا يصنع به، فمن هذه الناحية أفضل له. ثم أيضا أقرب للبرء بسرعة، يبرأ بسرعة، فهو أفضل لا شك، لكن إذا بلغ وجب. لماذا؟ لأن هذه القلهة التي تزال التي على الذكر تجمع الأوساخ، وربما أيضا لم يتم من خلالها استيعاب يعني غسل الذكر جيدا عند الاستنجاء ونحوه، فكان يعني لا بد من إزالتها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء تجب فيه تسمية ونصف سهوا وإن ذكر في أثنائه ابتدا. وقرونه ستة: غسل الوجه ومنه المنطقة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح رأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والتقليد والولاء. وشروطه ثلاثة.
نعم. قال باب الوضوء، شرع المؤلف في ذكر أحكام الوضوء بعد أن ذكر مقدماتها من الخلاء والمياه ونحوها، قال تجب فيه التسمية، تجب التسمية في الوضوء وتسقط عند الذكر وتسقط سهوا، إذا نسي الإنسان فهي تسقط عنه، فهي ليست ركن وإنما واجبة تسقط عند السهو. قال وإن ذكرها في أثنائه، يعني في أثناء الوضوء ابتدأ، يبتدئ من جديد، يعني لو أنا على سبيل المثال ما سميت وبدأت بغسل الكفين ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين تذكرت أني ما سميت، قال إيش؟ يسمي ويبدأ من جديد، يعيد الوضوء من جديد. قال وفروضه ستة: الأول غسل الوجه، ومن الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، من الوجه المضمضة والاستنشاق، فيغسل وجهه ومنه المضمضة والاستنشاق، ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل بقية الوجه. وقال وغسل اليدين مع المرفقين، يغسل أيضا من فرائض الوضوء غسل اليدين من هنا من بداية، يعني يدخل في ذلك الكف إلى المرفق ويدخل المرفق. قال ولذلك عبارة المؤلف قال مع المرفقين حتى لا يفهم إلى أن المرفقين إلى أن المرفقين غير داخلين. قال وغسل اليدين مع المرفقين، وأيضا الكفين داخلات، وهذا خطأ قد يقع فيه بعض عامة الناس، نوم كونه يعني غسل الكفين في بداية الوضوء يقول خلاص أنها معناته أنها سقطت، فعندما يريد أن يغسل اليدين لا يغسل الكفين، وهذا خطأ. بل في الغسل الأول هي سنة، لما بدأ بغسل الكفين كما سيأتي في صفة الوضوء أول شيء يبدأ الإنسان بغسل الكفين، هذا سنة. لكن حينما يغسل اليدين إلى المرفقين لابد أن يغسل جميع اليد إلى دخول المرفق في ذلك، مع دخول المرفق في الغسل. قال ومسح الرأس كله، يمسح الرأس كله، يبدأ من بدايته من المقدمة هكذا إلى النهاية، نهاية الرأس إلى القفا، الرقبة غير داخلة في المسح. ومنه الأذنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فبعد ما يمسح يبدأ كما قلنا من هنا إلى نهايته، ثم يعود ثم يأخذ الإصبعين ويدخلهما ويمسح في الظاهر، ظاهر الأذنين. ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين، أيضا يا أخوان غسل الرجلين أيضا اللي هم القدم مع الكعبين، فالكعبين داخلان في الغسل وليس خارج الغسل. قال والترتيب، طبعا يا أخوان الكعبان لكل قدم كعبان عن يمين وعن يسار، هذا هما يعني هذان هما الكعبان. قال والترتيب، لأن الله عز وجل حينما ذكر هذه الفرائض، حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، رتبها وجعل ممسوحا بين مغسولات، فلم يفعل هذا الأمر إلا بغرض الترتيب، لأن اللغة العربية في الغالب ما تفرق بين المتساويات، فكان بالإمكان أن يقول اغسلوا أيديكم وأرجلكم من الكعبين ثم يذكر وامسحوا برؤوسكم، لكن كونه فصل وذكر المسح بين مغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنه أنه يعني توضأ ولو مرة واحدة بدون ترتيب. قال والموالات، كذلك أيضا الموالات، والموالات المراد بها يعني أن يفعل أعمال الوضوء متوالية واحدة تلو الأخرى، ما يكون هناك بينها فاصل كبير، الفاصل اليسير يعفى عنه عرفا، الفاصل اليسير عرفا يعفى عنه، يعني مثل على سبيل المثال فتح الماء سكر الماء شوي وحاول أن يوازن بين الحرارة والبرودة في الماء، هذا فاصل يسير، يعني مثلا توضأ ثم وجد الماء بارد فأراد أن يوازن مثلا، أو كلمه شخص فرد عليه، هذه يسيرة. لكن لو فرضنا أنه غسل الوجه واليدين ثم خرج أو ذهب إلى السيارة وأخذ مثلا أمر معين أو تكلم بالهاتف مكالمة طويلة، مكالمة يسيرة هذه أيضا من الفاصل اليسير، لكن أطال المكالمة، فنقول مثل هذا لابد أن إيش يستأنف من جديد ويأتي بوضوء جديد، لأن الوضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا كان إيش متكامل، أما فصلت بينه فهذا لا يسمى وضوءا. خاصة كما قلنا إذا كان الفاصل طويلا. قال والموالاة. نعم.
قال
رحمه
الله وشروط وزمانية بطاعة ما يجيبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء والطهور المباح وإزالة ما ينهى وصوله والاستنجاء والاستثمار.
نعم. قال شروطه، يعني بعد أن ذكر فرائض الوضوء أو ما يسميها البعض أركان الوضوء، ذكر شروط الوضوء، شروط صحة الوضوء، انقطاع ما يوجبه. يقصد مثلا مو معقول الإنسان يتوضأ وهو قاعد يبول، مثلا البول يخرج وهو يتوضأ، لا، هذا ما 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 تم إلى الآن، هو إيش نقض هذا الوضوء. فهذا لابد انقطاع ما يوجب الوضوء قبل أن يبتدئ بالوضوء. قال والنية، يستحضر النية فينوي فعلا، ما ذهب ما وقف أمام والنية يا أخوان في القلب، محلها في القلب، ولا نفتح أيضا مجالا للوسوسة. ففي الغالب الإنسان ما يذهب إلى المغسلة مثلا إلا وهو يعني حينما إلا ويريد الوضوء مثلا، فهو ما جاء إلى هذا المكان إلا وهو يريد الوضوء في الغالب. قال والنية والإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز هذا في جميع العبادات، يعني الكافر لو توضأ ما تصح منه، المجنون لو توضأ ما تصح منه لعدم وجود النية منها أصلا. التمييز الصغير اللي قبل حتى الآن لا يميز، لا يعرف الوضوء من غير الوضوء، لو توضأ ما 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 وجدت منه نية، لكن المميز توجد منه نية، يعرف يعرف هذا وضوء وهذه صلاة، فيمكن أن ينوي. قال والماء الطهور المباح، لا بد من وجود ماء طهور، ويقصدون يعني بهذا أنه مثلا الماء المغصوب، ونحن تكلمنا أن الماء المغصوب يصح الوضوء مع الإثم، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. قال وإزالة ما يمنع وصوله. نعم، لربما أن كان هناك إيش أشياء أصباغ مانعة لها جرم، إذا كان هذا الشيء مو مجرد لون، يعني مثلا الحنة مجرد لون ما هو مانع من إيش من وصول الماء إلى الجلد، لكن هناك بعض الأشياء تكون إيش مانعة، بعض الأصباغ تكون مانعة من وصول الماء إلى الجلد، فهنا لا بد من إزالتها. وذكر العلماء أنه يعفى من اليسير، يعني لو كانت نقطة نقطتين ما استطاع يزيلها أو نسيها، فهذه مما يعفى عنه، فيزيل كل ما يمنع وصول إيش الماء، مثل النساء ما يضعنه على الأصباغ الأظفار، هذه لابد من إزالتها. قال والاستنجاء أو الاستجمار، طبعا إن كان هناك شيء يوجبه، يعني مثل ما قلنا الاستنجاء ما خرج منه شيء لا يجب، لكن إن خرج منه شيء لابد أن يستنجي على ما ذكرناه في التفصيل هناك. نعم.
قال رحمه الله فصل فالنية هنا فصل رفع الحدث أو فصل ما يجب له طهارة كصلاة وطواف ومس مصحف أو فصل ما تزال له كقراءة وذكر ولوح ورفع شك وفرق وكلام محرم والجلوس في مسجد وتدريس علم وأكل فمتى ترى شيئا إن لم يرتفع عدده ولا يطول سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فضل بعد
فيها. نعم. قال فصل بعد ما ذكر أن من شروط صحة الوضوء النية، بين النية ما المقصود بها. قال هي قصد رفع الحدث، إذا كان هو قد أحدث فإنه نوى بهذا الوضوء رفع الحدث يكفي، قال هذا يكفي، لو قصد أن يرفع حدثه أن انتقض وضوءه فيريد أن يرفع الحدث فهذا يكفي، أو أن يقصد ما تجب له الطهارة، قال أنا أريد أن أصلي ركعتين مثلا الضحى فذهب يتوضأ حتى يصلي يكفي، هذه تعتبر نية صحيحة. يريد أن يمس المصحف مثلا فذهب يتوضأ لكي يمس المصحف، هذا يكفي في النية. قال أو قصد ما تجب له الطهارة، وضرب أمثلة عليها، كنا الصلاة الطواف وهذه دلت الأدلة عليها، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الطواف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فيشرع لها، الوضوء. ومس المصحف أيضا جاء في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا لو نوى مس المصحف بهذا الوضوء كفى. قال أو قصد ما تسن له، يعني في أشياء ما تجب وفي أشياء تسن، في أشياء يجب لها الوضوء وهناك أشياء يسن لها الوضوء. الصلاة يجب لها الوضوء، الطواف يجب لها الوضوء، مس المصحف يجب لها الوضوء، فلا يجوز إنسان أن يمس المصحف بدون وضوء. وهناك أشياء يسن ويندب أن يفعلها وهو على وضوء، مثل قراءة القرآن والذكر، ذكر الله سبحان الله، يعني يكون إنسان يسبح يهلل، وأيضا الأذان وكون على وضوء. وهذه يا أخوان دل عليها حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. فالشاهد هذا يدل على أن الذكر سواء التسبيح التهليل التكبير أيا كان هذا الذكر أو أذان أو قراءة قرآن بدون مس مصحف يستحب لها أيضا الوضوء. قال ونوم، والنوم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فهذا أيضا يدل على أنه يسن للإنسان إذا أراد أن ينام أن ينام وهو على وضوء. كذلك قال ورفع شك، يعني إذا شك الإنسان هل هو على وضوء أو ليس على وضوء، مثل ما يعني يزيل الشك باليقين، فنحن نقول لا بأس ما لم يكن هذا الشك دائم معك. إذا كان هذا الشك مستمر فلا قف لعد تستمع له، لأن هذا سيجرك إلى الوسواس. قال وغضب، وهذا أيضا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فهذا دليل على استحباب الوضوء عند الغضب. قال وكلام محرم، إذا نوى إيش أن يعني بعد فعل بعد أن تكلم بكلام محرم أو حتى يعني يذهب هذا الكلام المحرم منه، وهذا حقيقة لا أعرف فيه نص صحيح إلا أن يقال أنه إيش أنه يقاس على الغضب، يمكن أن يقال هذا. قال وجلوس بمسجد، لأن الجلوس بالمسجد يستدعي أنك تصلي ركعتين تحية المسجد، فهذا كما قلنا وسيلة إلى سنة. قال وتدريس علم، وهذا من الذكر، تدريس علم شرعي من الذكر، وقد مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني يعني ما تأخرت عليك في رد السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهارة. قال وأكل، والأكل في الحقيقة لا أعرف له يعني دليل من يعني دليل شرعي من القرآن أو من السنة إلا استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، إذا يعني ما اغتسل، إذا ما اغتسل أخر الغسل فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة مثل وضوءه للصلاة. إذا أراد الأكل أو أراد النوم وهو جنب فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة. فإذا كان هذا الذي يقصده المؤلف ولعله هو هذا فنقول نعم هذا دل عليه الحديث، والحديث في صحيح مسلم. قال فمتى نوى شيئا من ذلك، شوفوا هاي اللي ذكرناها كلها نوى واحد منها ارتفع حديثه تكفي، ما يحتاج تقول أني أنوي الوضوء، لو نويت بس يعني تتوضا حتى تقرأ القرآن كفى ذلك، تعتبر هذه نية صحيحة. فمن نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني لو أن نتكلم ومثل ما قلنا يعني أن النطق بالنية بدعة النية محلها القلب، لكن لو تكلم قال أنا أريد بذلك مثلا أن أذهب السوق مثلا، طالما النية في القلب فالعمل بما في النية لا فيما تلفظ به لسانه. ثم قال ولا يضر أيضا شكه في النية. ما إذا شك في النية لا يضر ولا يلتفت إلى هذا الشك. قال أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، يعني الشك يريد أن يبين المؤلف أن الشك بعد انتهاء العبادة لا يؤثر، وكذلك الشكوك إذا كثرت عند الإنسان، إذا كثرت كذلك لا تؤثر ولا يلتفت لها. قال وإن شك فيها في الأثناء، في أثناء الصلاة استأنف، أو عفوا في أثناء الوضوء، نحن في الوضوء، وإذا شك فيها في أثناء الوضوء استأنف. وهذا يا أخوان مثل ما قلت بقيد ما لم تكثر منه الشكوك، لأن العلماء قالوا هناك حالتان لا يلتفت فيها الإنسان للشك. أول شيء بعد العبادة، بعد انتهاء العبادة، بعد انتهاء من الوضوء قام يشك، بعد انتهاء من الصلاة قام يشك، أو إذا كثرت الشكوك عنده فهذه لا يلتفت إليها، لأن هذه تجر إلى الوسواس كما قلنا. نعم أذان، أذن ونكمل بعدها. صحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء، وهي أنه يتم يسمي ويغسل كفيه ثم يتنظر ويستنشق ثم يغسل وجهه من منافذ شرب رأس المكان، ولا يجزي غسل ظاهر الجاب جملته إلا أن لا يصل البشرة ثم يغسل يديه مع شفقيه، وغيره وسخ يسير تحت ظهوره ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قبره، والبياض مرفة أذنيه منه ويدخل مسدستيه في صناعه أذنيه ويمسح رجلانيه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كفيه وهما الأركان الناتئة.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء. قال وهي أن ينوي ثم يسمي، ينوي الوضوء كما قلنا والنية في القلب محلها القلب، ثم يسمي ويغسل كفيه، يغسل الكفين وهذا سنة، ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمضة هو أن يضع ماء في فمه فيدير الماء في داخل فمه ثم يمجه، والاستنشاق أن يأخذ ماء أيضا لأنفه ثم يجذب ذلك بنفسه ثم يستنثر فيخرج هذا الماء من أنفه، ويستنشق، وهما كما مر معنا من الوجه واجبان، ثم يغسل بقية الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، من هذا منابت الشعر، فالجبهة داخلة في الوجه، إلى الذقن ظاهرة. والمؤلف قال من منابت شعر الرأس المعتاد، قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. حال اللحية في الغسل يا أخوان لها حالتان، أحوال اللحية لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه اللحية تصف البشرة، بمعنى البشرة تظهر واضحة، فهنا يجب عليه أن يغسل ما تحتها وأن يصيب الماء ما كان مكشوفا منها، يصيب الماء البشرة كاملا فيغسلها غسلا. وإما أن تكون اللحية كثة لا تشف ولا تظهر البشرة، فهذه تسمى لحية كثيفة، فهنا يكفي فقط المسح على الظاهر، ظاهر اللحية. فالإنسان يبدأ بالوجه كما قلنا هكذا ظاهر اللحية، فلا يلزم أن يخللها. يستحب التخليل، نعم يستحب، لكن الواجب هو فقط إيش؟ غسل الظاهر. إذن أكرر مرة أخرى، الحالة الأولى أن تكون اللحية خفيفة بحيث تصف البشرة، فهنا يجب الغسل كاملا لما تحتها، للحية نفسها وما تحتها. والحالة الثانية أن تكون اللحية كثيفة لا يظهر ما تحتها من بشرة، فهنا الواجب هو إيش؟ أن يعمها بالغسل هكذا بالظاهر. ويستحب تخليلها، ممكن يأخذ ماء ويضع تحت الحنك بحيث أن الماء يصيب مع التخليل. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا يعني لا يجزئ الغسل الظاهر إلا أن لا تصف البشرة، بمعنى صارت كثيفة، فهنا لا يجزئ الغسل الظاهر إذا كانت كثيفة. وطبعا حد الوجه من الأذن إلى الأذن، إحنا قلنا حدا بطولا وأيضا حده عرضا من الأذن إلى الأذن. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، يعني داخل كما قلنا المرفقين، يغسل اليدين من هنا إلى المرفقين. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، إذا وجد وسخ يسير تحت الظفر أو مثل ما مر معنا إذا وجد عازل بسيط فهنا هذا لا يضر، أما إن كان كبيرا فيضر، لا بد من إزالته أولا ثم الوضوء. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى القفا، مثل ما قلت لكم الرقبة غير داخلة إلى النهاية. قال والبياض فوق الأذنين داخل أيضا في الرأس فيمسح، ثم كما قلنا يمسح أيضا إيش؟ يدخلها السبابتين في داخل صماخيه ويضع الإبهامين على ظاهر الأذنين. قال ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، وهذا ما يعني دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوئه، كما جاء في حديث عثمان، كما جاء في حديث ابن عباس وغيرهما من الأحاديث. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه، والكعبان هما العظمان الناتئان على يعني في جانبي القدم، وهما يعني يعتبران في أسفل الساق. كم باقي على الإقامة؟ إذن لعلنا نقف هنا، شوف الأسئلة. يقول الأخ إذا كانت المغسلة في الحمام فهل النية تكون قبل دخول الحمام أو داخل الحمام؟ لا يضر سواء كانت داخل أو خارج، النية لا تضر، لكن لعله يقصد التسمية، فنقول في هذه الحالة يمكن أن تكون سمي وهو خارج الحمام ثم يتوضأ، مع أن العلماء يعني بعض أهل العلم عفوا يعني يرون أن الحمامات اليوم أو دورات المياه اليوم إذا كان النجاسة قد أزيحت وأزيلت لا تعتبر، لا يمنع ذلك من يعني ذكر اسم الله فيها. الدورات المياه اليوم إذا كان مثلا إنسان إذا بال كالعادة الموجودة اليوم أن يوجد مياه تصب الماء يذهب إلى المجاري ويذهب، فيصبح سطح الماء لا يوجد فيه نجاسة، ففي هذه الحالة قالوا يعني بعض أهل العلم يرى أنه لا يمنع ذلك من ذكر الله، لكن لو احتاط الإنسان وسمى في الخارج ودخل وتوضأ لكان هذا أفضل. يقول إذا الإنسان قضى حاجته باتجاه القبلة وهو لا يعلم أنه متجه للقبلة فهل عليه إثم؟ إذا كان لا يعلم فلعله يعذر بجهله. نعم، يقول هل السواك يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى؟ حقيقة يعني هذا مما يعني هو يجوز في حقيقة في اليدين، في اليمنى أو اليسرى، لكن ما هو الأفضل؟ حقيقة أهل العلم بعضهم قال هي سنة، فكونها سنة فتكون باليمنى، وبعضهم قال لا، هو هي إزالة لأوساخ موجودة في الفم وتطهير الفم، فتكون نبدأ يعني تكون باليد اليسار، اليد اليسرى عفوا. بعض أهل العلم جمع، قالوا الإنسان قد يكون من باب السنة، يعني تكون فمه طاهر ونظيف ليس فيه يعني أوساخ، وإنما يفعل ذلك سنة، قالوا يستاك بيمينه. وأما إن كان يعلم أن في فمه بعض الأوساخ أو بعض الرائحة التي لا تليق، فقالوا يستاك بيساره، والأمر في هذا على كل حال واسع. يقول هل إذا نسيت البسملة في الوضوء وأنا في منتصف الوضوء أعيد الوضوء أو أكمله؟ لا، تعيد من جديد، أن تسمي وتبدأ من جديد تتوضأ. يقول هل يجوز الأخذ من اللحية في غير الحج والعمرة؟ مذهب الحنابلة كما رأيتم يرون جواز ذلك، لكن لعل الأحوط والأسلم أن الإنسان لا يفعله، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر، والصحابة رضي الله عنهم ذكروا لنا يعني صفة حجه وصفة عمرته، ولم ينقل لنا أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما دون القبضة، فلعل هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يقول ذكرتم حكم الشعر الذي على القبل، ولكن ما حكم الشعر الذي على الدبر والشعر الذي بين القبل والدبر؟ هو حقيقة العانة المقصود بها التي كما قلنا حول القبل، لكن إذا كان الإنسان يعني بالنسبة للشعر الذي حول الدبر فهذا من المباح، لم يأتي أمر بتركها ولم يأتي أمر بالنهي عن يعني حلقها، فهذا إن كان يضايقه فيجوز له يعني أن يزيله، الأمر سائغ له، لكن لا يأخذ حكم العانة والله أعلم. يقول ما هو حد الشعر الذي على القبل؟ ما فهمت، لكن كما قلنا يعني النبي وقت أنه لا يؤخره عن 40 يوما، فكان هذا هو اللي يقصده، لا يؤخره عن 40 يوما، فبالتالي أنه يعني إما أن يعني ينتفع أو يحلق أو بأي وسيلة كانت، المهم أن يزيل هذا الشعر. هذا آخر يمكن فهمنا السؤال السابق، يقول ما هو حد العانة؟ لأن بعض الناس قالوا لي إن حدها تحت السرة، لا يعني ما يرتفع إلى فوق، كما قلنا اللي حول القبل حول مثلا الذكر، أما اللي على البطن هذا من البطن ليس من شعر العانة. يقول إذا توضأت ثم صليت وحسيت أن خرج شيء من البول في الصلاة، هل أقطع الصلاة وتوضأ؟ لا، إذا كان مجرد شك لا، إذا كان شك ليس لم يعني يثبت عنده بدليل واضح لا، يكمل الصلاة ولا شيء عليه. باقي شيء أخبرني. ها هل يجوز، يعني ما فهمت السؤال، هل يجوز بأخذ دليل أن قراءة القرآن بدون طهارة يجوز؟ هو يجوز، يجوز أن تقرأ القرآن بدون وضوء، وجاء يعني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، بل حتى وأنت جنب على الصحيح أنه يجوز أن تقرأ القرآن، لكن الذي لا بد من الوضوء هو المس المصحف، أما مجرد القراءة فلا يوجد دليل. نحن نطالب من يوجب الوضوء نطالبه بالدليل. يقول: ذكرتم أن الاكتحال ثلاثا، فهل هناك دليل أن النبي اكتحل باليمين ثلاثا واليسرى ثلاثا؟ ذكرت أن نعم، يعني هذا كما قلنا في الشفاء للعلاج، العلاج أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل بالإثمد. إذا صليت وتذكرت أو ظنيت بعد الصلاة أني لست على وضوء، هل أعيد صلاتي؟ إذا تيقنت ذلك فنعم، إذا تيقنت. أما مجرد الشك كما قلنا، الشك بعد العبادة لا يؤثر، لأن الشيطان حريص على ألا يفرحك بعبادتك، ما يريدك تفرح بالعبادة بلذة العبادة. الإنسان بعد ما ينتهي من عبادة يفرح ويأمل أن الله عز وجل قبلها ويرجو ثوابها عند الله، فيأتي الشيطان يريد أن يحزنك فيقول أنت ما صليت عدل، أنت كنت على لم تكن على وضوء إلى آخره، فيبدأ، فلا تدع له مجال في هذا الباب. يقول: قول المؤلف بالسواك وهو مسنون مطلقا، يعني يقول ما المقصود؟ مقصود أنه مسنون في كل وقت وحين. قال: هل يوجد مواضع تكره؟ قلنا الحنابلة ذكروا أنه يكره بعد للصائم بعد الزوال، لكننا بينا أنه لا يوجد دليل على هذا، وأن الصحيح أنه لا يكره. يقول: حكم الاستنجاء بالتراب. التراب يعني كان الإنسان سيستنجي به ويزول في الكامل، لأن الإشكالية في التراب أنه يلتصق بالذكر، وهو قد إيش حمل النجاسة فيبقى في ذكرك، هذه الإشكالية. إذا كان الإنسان سوف يزيل يعني هذا الأمر بالتراب بالكلية ولا يلتصق فلا حرج في هذا، أما إن كان سيلتصق مع وجود النجاسة فلا يجوز. يقول: حكم لو استجمر بروث أو عظم فهل يجزئه؟ لا يجزئه أن يستجمر بروث أو عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وما نهى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسد يقتضي الفساد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.